بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثامن في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل. قالوا: والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه، بمعنى أن المؤتم في صلاته يكون متبعا لإمامه مؤتما به. قالوا: المسألة الأولى، من أحق بالإمامة؟ وهذا يتصور في مسجد ليس له إمام، ووقع النزاع في الإمامة، فمن هو الأحق بالإمامة؟ قالوا: بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وجاء في رواية سنا. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: واحد، أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. ومعنى هذا أنه إذا وجد أن الأصل أن يقدم الأقرأ. وما المقصود بالأقرأ؟ هل المقصود به من حفظه أكثر يقدم على من ليس كذلك؟ الجواب: هذا وجه، وهو يدخل دخولا أوليا في معنى هذا الحديث. وهل يدخل فيه معاني أخرى من معاني القراءة، كأن يكون أحدهم في القراءة أجود وأحسن من الثاني، بمعنى أن كلاهما حافظ للقرآن، ولكن أحدهما باعتبار الحفظ والتلاوة الصحيحة من حيث تقويم القراءة أحدهما أحسن من الآخر. هل هذا المعنى معتبر؟ الجواب: نعم، لأنه يدخل في قوله أقرأهم. فإن كان مثلا أيضا أحدهم عنده قراءة والآخر عنده أكثر من قراءة، عنده قراءات، هل يكون الثاني أقرأهم لكتاب الله؟ الجواب: نعم، هو أقرأهم لكتاب الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله يتناول هذا جميعا، بمعنى أول ما يبدأ به ينظر في الحفظ، إن كانوا سواء ينظر في ماذا؟ في تجويد القرآن وإتقانه وقراءته على الوجه الصحيح. فإن كانوا سواء ينظر في شيء آخر، هل هما كذلك في القراءة؟ من عنده من القراءات أكثر من الآخر؟ مثلا واحد عنده 7 قراءات أو 5 قراءات أو 4 قراءات، وآخر ما عنده إلا قراءة واحدة، من كان عنده قراءات فهو الأقرأ لكتاب الله جل وعلا، فيكون مقدما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن ها هنا نبه على أمر، وهو إن كان أحدهما أقرأ بهذا الاعتبار، كلاهما حافظ للقرآن وكلاهما مجود في قراءة القرآن، ولكن أحدهما أجود من الآخر، أو ولكن أحدهما أكثر قراءة بمعنى عنده قراءات أكثر من الآخر، ولكن الآخر أفقه، ولكن الآخر أفقه، فهل يقدم الأفقه أم يقدم القارئ؟ الجواب إن كان الإمام إذا كان يتفقان في الفقه باعتبار معرفتهما بأحكام الصلاة، باعتبار معرفتهما بأحكام الصلاة وما يحتاجه الإمام في إمامته، ولكن أحدهما أفقه باعتبارات أخرى، فالأظهر أن يقدم الأقرأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا سواء انتقل إلى الأمر الآخر وهو العلم بالسنة الذي هو فرع عن الفقه، لأن من كان أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمهم كذلك بأحكام الشريعة من الآخر. فإذا المعتبر في القراءة أولا أن يكون ماذا؟ أقرأ. لكن إن كان أحدهما فقيه وقارئ والآخر ليس عنده ذاك الفقه وأقرأ، فأيهما يقدم؟ فالجواب على ما تقدم، إن كان أحدهما أحسن وأتم وأكمل في معرفة أحكام الصلاة من الآخر فيقدم هذا الصنف لاحتياج الصلاة إليه لما ينوب الإمام من أشياء، فيحتاج إلى مثل هذا الصنف لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. الثاني قالوا ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهذا واضح. الثالث ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. الرابع ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. الخامس ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم. قالوا فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما فمن غلب في القرعة قدم، وهذا هو الصحيح، فيكون الأمر مرتبا على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبدأ بالقارئ ثم الأعلم أفقه ثم من كان هجرته قبل صاحبه، ثم من كان إسلامه قبل صاحبه، ثم من كان سنه أكبر من صاحبه. فإن استووا في جميع هذه الأشياء فيرجع إلى القرعة، والقرعة معمول بها في مثل هذه الأمور والأحكام. قال وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، بمعنى أن الرجل إذا نزل عند رجل في بيته فصلى جميعا، فصاحب البيت أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أعلم وأفقه وأحفظ. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ الحديث المذكور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه قالوا: وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث الماضي قبل قليل، أي ولا في سلطانه، بمعنى أن السلطان الأمير وإن كان غيره أحفظ منه إلا أنه أحق بالإمامة من غيره. لماذا؟ لهذا الحديث، قالوا: لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره، بمعنى أن الإمام أن السلطان إذا عين إماما للمسجد وكان في المسجد من هو أقرأ منه وأعلم منه وأفقه منه، فالأحقية في ذلك لمن؟ للإمام الراتب، الأحقية للإمام الراتب. ما الدليل؟ الدليل حديث السابق. قالوا: إلا من السلطان، أي إذا جاء السلطان فهو أحق. لماذا؟ لأن الإمام الراتب إنما عين من قبل من؟ من قبل السلطان. قالوا: حتى وإن كان غيره أقرأ منه، أقرأ منه وأعلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. طيب، وهو كما مر، أي هذا اللفظ قطعة من حديث أبي مسعود الماضي الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. المسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ طيب، قبل هذا، ويستثنى من هذا إن أذن صاحب البيت أو أذن السلطان لغيره بأن يؤم القوم، فها هنا بهذا الإذن يكون له الأحقية بذلك. يعني مثلا جاء ضيف إلى رجل في بيته فأقيمت الصلاة، فصاحب البيت قال للضيف، لأنه أعلم أحفظ كتاب الله جل وعلا، تقدم فقاله: أنت أحق. فقاله: قد أذنت لك، فله أن يتقدم. وكذا السلطان، إذا جاء السلطان وأذن لمن أذن له بأن يتقدم، فله أن يتقدم بذلك الإذن، وقد جاء في ذلك، وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: لا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، جاءت في بعض الروايات: إلا بإذنه، طيب، المسألة الثانية: من تحرم إمامته؟ قالوا: تحرم الإمامة في الحالات الآتية. من تحرم إمامته؟ أي من تكون إمامته محرمة. قالوا: تحرم الإمامة في الحالات الآتية: واحد، إمامة المرأة بالرجل، أي لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، وإذا أمت المرأة الرجل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تصح هذه الإمامة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي، بمعنى أن الأصل في صلاة المرأة إن كانت تصلي في مساجد المسلمين أن تكون في المؤخرة في آخر صفوف الرجال، لأجل ماذا؟ لأجل الفتنة بها، ولأجل أنها كلما كانت خلف وأبعد عن أنظار الرجال كلما كانت أستر. لذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني المرأة كلما تأخرت في الصف كلما كان في حقها ذلك أفضل. والمعنى إذا كان الرجال والنساء في مسجد واحد كما كان في العهد الأول، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا على هذه الحال يصلون في مسجد واحد، لكن كان الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة. أما الآن بحمد الله جل وعلا قد حصل فصل للنساء عن الرجال بأن يكون لهن مصليات في مؤخرة المسجد. الثاني إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني من صلى وهو محدث وهو يعلم بأنه محدث، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. أو من عليه نجاسة، صلى وهو عليه نجاسة وهو يعلم أن عليه نجاسة، كذلك صلاته ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا من محظورات الصلاة عالما به متعمدا له. والقاعدة أن من ارتكب محظورا، من فعل محظورا من محظورات الصلاة متعمدا عالما بأن صلاته تبطل تفسد، والأمر ها هنا كذلك. فإذا من صلى على حدث سواء علمه أو جهله، أو صلى على نجاسة وهو يعلمها وتعمد ذلك وأتم صلاته، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. من خلفه من المأمومين إذا صلوا وهم لا يعلمون حاله حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: صلوا وراءهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. الثالث إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا أنه يحفظها ولا أنه يستطيع أن يقرأها من المصحف. فمثل هذا الأمر فيه واضح أن صلاته وإمامته، أن إمامته لا تصح. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط أو لركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. قالوا: أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. لعجزه عن ركن الصلاة، ما هو ركن الصلاة؟ قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، الرجل عاجز عن قراءة الفاتحة، فكيف يصح أن يصلي بالناس إماما ومن خلفه يحسنون ذلك؟ فالحاصل أن إمامة مثل هذا لا تصح إلا على مثله. ما معنى على مثله؟ على إنسان أمي مثله أو دونه، لأنه كما يقال بعضهم من بعض، هذا ساقط عليه ركن القراءة ومن خلفه كذلك ساقط عليه ركن القراءة، لأنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة. مفهوم هذا يا جماعة؟ وهذا جرنا إلى مسألة مرت معنا ما نبهنا عليه، لكن لا بأس، كما يقال الشيء بالشيء يذكر. وهو هذه المسألة هي: من كان لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة، إما لأنه لا يستطيع أن يحفظها أو لا يستطيع أن يقرأها، أو كان مثلا أعجميا وحديث عهد بإسلام وحضرت وقت الصلاة، فماذا يصنع مثل هذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن استطاع أن يقرأها فهذا هو الواجب، وهذا واضح. إن لم يستطع أن يقرأها واستطاع أن يقرأ ما تيسر من القرآن فهذا هو الواجب، لأن الله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. قالوا: فإن لم يستطع أن يقرأ شيئا من القرآن فماذا يصنع؟ قالوا: ها هنا يعمل ما تيسر من الأذكار، يكبر ويسبح ويحمد الله، يكبر ويسبح ويحمد الله في صلاته، بدل القراءة يقول: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، سبحان الله سبحان الله، استغفر الله، وهكذا، ثم يركع، لأن هذا حده، هذا حده، بمعنى أنه لا يستطيع إلا هذا. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن استطاع أن يتعلم فالواجب في حقه أن يتعلم، وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، الرابع: إمامة الفاسق. إمامة الفاسق المبتدع: لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بمعنى، يعني في هذا الدمج، في هذه المسألة الدمج بين مسألتين، وهي: المسألة الأولى حكم الصلاة خلف الفاسق ببدعة، بسبب بدعة. فيقال أولا بأن البدعة من حيث هي على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فإذا كانت البدعة مكفرة كالغلو في الرافض والغلو في التصوف والتجهم وما شابه ذلك، فها هنا لا تصح الصلاة خلف من كان هذا حاله، لأنه ليس بمسلم. الحالة الثانية والصورة الثانية: أن يكون خلف مبتدع بدعته مفسقة، بدعته مفسقة، ويدخل في البدعة أو قول بالفسق من كان عنده شيء يكون به فاسقا من غير البدعة، كأن يكون شاربا للخمر أو ما شابه ذلك فاسق، فهل تصح إمامته أم لا؟ العلماء جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أما باعتبار الاختيار، من حيث الاختيار وفي وقت الاختيار، فلا تجوز إمامته، لأن مثل هؤلاء حقهم الردع، حقهم الردع والزجر والتعزير لما هم عليه من الفسق. يعني من كان فسقه بشرب خمر أو شيء من الحدود الواجب أن يحد، فإن كان دون الحد الواجب أن ينظر في حاله، يعزر يؤدب، وهذا إلى الحاكم. من كان مبتدعا كذلك يؤدب، وهذا كذلك إلى الحاكم، فلا يقدم على المسلمين من كان هذا حاله، من كان هذا حاله. لكن إذا عين وصار إماما من هذا حاله، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ الجواب أنه ما دام مسلما فإن الصلاة وراءه صحيحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا في الكلام على من؟ على الأمراء الذين يفرطون في الصلاة، فحكمهم حكم الفاسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فماذا؟ فلكم، أي الأجر والثواب، وعليهم، أي الوزر الذي سببه الخطأ الذي وقعوا فيه. فهذا كما يقال فصل الخطاب في هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إن استطاع عند التحري والسعة ألا يجعل إلا إنسانا عدلا إماما، وإن وجد إمام فاسق وآخر صالح، هذا في مسجد وهذا في مسجد، فالأولى أن يصلى عند الرجل الصالح، وإن صلى عند الآخر فالصلاة خلفه جائزة على ما تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. الخامس، العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. قالوا فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور، بمعنى أن إنسانا إذا كان هذا حاله ما يستطيع أن يفعل شيئا من الأركان الظاهرة من أركان الصلاة، لا قيام لا ركوع لا سجود، فمثل هذا لا يتقدم على الناس ويتقدم غيره، لأن غيره أحق بهذا الأمر منه، لأن أركان الصلاة في حقه ماذا؟ ساقطة، يعني ساقطت عليه بسبب ماذا؟ عجزه، لا يركع لا يقوم لا يسجد، فكيف تكون الإمامة وكيف تتصور الإمامة خلف من كان هذا حاله؟ وفرق بين من كان هذا حاله على الدوام ومن حصل له لأمر طارئ، من حصل له شيء لأمر طارئ، بمعنى أن إماما ما حصل له مثلا مرض فصلى بالناس وهو قاعد، هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب تصح صلاته. يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب، يعني سقط من على حماره فحصل له شيء من المرض فصلى بأصحابه قاعدا، فصلى بأصحابه قاعدا، ولكن هذا يحمل على ما سمعتم على الأمر الطارئ، إمام راتب وحصل له أمر طارئ لا بأس في هذه الحال، أما أن يعين ابتداء من كان هذا حاله فالأمر كما تقدم، فالأمر كما تقدم. ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة حينما أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحابة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على جانب أبي بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. المسألة الثالثة، من تكره إمامته؟ قال وتكره إمامة كل من اللحان، وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القرآن أقرأهم، بمعنى أن من كان في قراءته شيء ولا سيما اللحن، والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون اللحن على قسمين، ظاهر وخفي أو قل جلي وخفي، والمقصود ها هنا باللحن الجلي، باللحن الجلي، واللحن الجلي الذي يدركه عموم الناس ممن عندهم شيء من معرفة التجويد والقراءة، واللحن الخفي، اللحن الخفي الذي يعرفه أهل التمرس من أهل القراءة والتجويد، يعرفون أن هذا وقع فيه لحن خفي، يعني مثلا ما أعطى الإدغام حقه، ما أعطى الإخفاء حقه، ما أعطى المد حقه، هذا عندهم شيء فيه شيء من ماذا؟ من التقصير، لكن عند غيرهم لا يظهر. فالكلام ها هنا على اللحن، اللحن الجلي الجلي، ولا سيما كما ذكر قالوا وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، أن ينصب مرفوعا ويرفع منصوبا ويجر منصوبا وهكذا بغير الفاتحة، أما في الفاتحة فقد تقدم الكلام عليه. فمثل هذا يكره، تكره إمامته، أن يكون إنسان لحانا يقرأ السورة ما تدري إيش يقرأ، فمثل هذا لا يتقدم على الناس. طيب الثاني، من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون. وهذا كما ذكر إن كان كراهتهم له معتبرة شرعا، إن كانت كراهتهم له معتبرة شرعا، ليس لمعنى من معاني حظوظ النفس الغير معتبرة، ولكن المعنى لمعنى معتبر، لمعنى معتبر شرعا، كان يكون ظالما أو ما شابه ذلك. فمثل هذا لا يتقدم الناس لما ذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عامر وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. الثالث: من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، يخفي بعض الحروف ولا يفصح، أي عنده في لسانه شيء فربما لا يعطي القراءة حقها ولا الحروف حقها، يخفي بعض الحروف. قالوا: وكذا من يكرر بعض الحروف يحصل له تكرار لبعض الحروف، وهذا جلي كذلك، يكون من لحن الجلي، لكن بسبب ماذا؟ بسبب كما يقال ليس عن شيء، ولكن لما يعني عن جبلة كما يقال. قالوا: كالفأفاء الذي يكرر الفاء، يكرر الفاء، فإذا جاء حرف الفاء يتكرر في لسانه مرات. قالوا: والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة، أي أنه زاد حرفا ليس من القراءة، ولكن مثل هذا كما سمعتم لأنه لم يكن عن تعمد، ولكن لأنه على هذه الحال كانت إمامته بغيره تكره، كانت إمامته بغيره تكره. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.